أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدام والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تقريب الاستدلال على جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية بخبر عبد الله بن سنان، وأردنا أن العلماء يستشكلون في شمول هذه الرواية بالذات للشبهات الحكمية لوجود ظهور لها بسبب كلمتي بعينه في الشبهة الموضوعية، وفي نهاية المطاف حاولنا أن نقرب الاستدلال بالرواية بإيضاح من المحقق العراقي يرحمه الله في أجزاء الذبيحة والماتن يحفظه الله، قال تحت السطر: إن تقريب المحقق العراقي وجيه وصناعي، ولذا الرواية بهذا التقريب لها قابلية للحمل على الشبهة الحكمية. طيب، ثم حاول يرحمه الله أن يقول إن كلمة بعينه التي استشكل بها وفيها العلماء، هذه الكلمة رغم كونها لها ظهور في التمييز بين الشيئين المشتبه أحدهما بالآخر، غير أنها أيضا لها دلالة على التوكيد، وباعتبار وجود معنيين لهذه الكلمة، أحدهما التمييز والثاني التوكيد، يكون تقريب المحقق العراقي لا بأس به، غير أن الماتن في نهاية المطاف أورد على الاستدلال بالرواية كون الرواية فيها ظهور لإلغاء منجزية العلم الإجمالي. قال الماتن: إذا نستقرب أن تكون هذه الرواية بصدد بيان عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، ولا تكون بصدد تبيان المطلوب الذي نحن بصدده. تم كلامنا المتقدم. من الروايات التي دلل بها على جريان البراء في الشبهة الحكمية التحريمية رواية أو موثقة مسعدة ابن صدقة ابن صدقة العبدي، هذا من الحساوية عبدي عبدي بني عبد القيس ثقة شلون؟ بعيد هذا هذا من أهل أنا ما سمعك تالي خلى ذلك إذا في بحث خلنا نخلص الدرس تالي ما يرتبط بالأمس يكون بعد اليوم طبعا هو كل واحد عبدي في الروايات أي يقولون إنه من عبد القيس بس يحتمل هم يعني أن يكون من غيرهم يحتمل أن يكون من غيرهم بس طبعا إذا قالوا عبدي دائما من ينسب إلى عبد القيس اللي هم من الأحسائيين يعني. عموما أكان من بني عبد القيس أو من غيرهم المهم أنه من الثقات الأجلة والرواة عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية أيضا دلل بها على جريان البراءة في الشبهة الحكمية في الشبهتين الموضوعية والحكمية. شوفوا الرواية نقرأ الرواية أولا. الرواية كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، هذا واضح. الرواية لو اقتصرنا على صدرها لكان الصدر دالا دلالة واضحة. الكلام في الذيل. شوفوا الأمثلة التي طرحها الإمام عليه السلام. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته أنت، وهو ماذا؟ سرقة، مسروق هذا الثوب بس ما تدري، فما دمت لا تدري أنه مسروق تشك تحتمل أنه مسروق، هذا الثوب لك حلال. والعبد أيضا، أنت عندك عبيد وإماء، عندك تحتمل أن واحد من هذا العبيد من هؤلاء العبيد باع نفسه، نعم أو أنه حر أصلا وبوع من قبل الغير، أي ابتاعه الغير، طيب أو لا، هذا مثل ما نعبر نحن على قد حاله، سام بصير فخدع فبيع قهرا، أو امرأة هي زوجة لك عندك لكن تحتمل أنها أخت لك، نفس الكلام المثال الصيني اللي احنا جبناه هذا جاي، أم أخت لك أي نسبا أو لا من الرضاعة، احتمل في إرضاع معي بس غير معلوم. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. عرفنا؟ طيب فإذا نحن نشوف الإمام عليه السلام عندنا في الصدر فيه إطلاق وعموم، كل شيء لك حلال، كل شيء حتى تعلم أنه حرام بعينه. تجينا الإشكال السابق نقول نحل بالتقريب الصناعي للمحقق العراقي معي أو بغيره من الاحتمالات التي احتملت لو قبلناها، رأي النهاقي أو رأي صدر الدين الصدر، المهم في توجيه للرواية لكونها لها قابلية لتحمل على الشبهة الحكمية. بس الإشكالية في الرواية الإشكالية مضافا إلى الإشكال السابق فيها بعينه، وقلنا بعينه شي يقول النائيني، يقول هذا ما يصدق على الشبهة الحكمية، لا يقال بعينه في الشبهة الحكمية حتى تعلم أنه حرام بعينه، الحكم ما يطلق عليه بعينه، هذا الموضوع بعينه. بس احنا الماتن قبل انه يمكن دفع اشكال المحقق النائي في الجملة، يعني المشكلة هنا ايضاح من لدن المعصوم عليه السلام في الامثلة المتعددة بالشبهات الموضوعية، كل شبهات شنو موضوعية. خلينا نقرأ الآن نشوف، نعيد قراءة العجز. الثوب يكون عليك، قد اشتريته وهو سرقة مسروق، يعني يلا هذا المثال الأول، يعني تشك في هذا الثوب انه حلال، جاي عن طريق معاملات صحيحة ولا بالفعل هو مسروق. نعم، وانت اشتريت الثوب المسروق، المعاملة التي هل تنقل لك هذا الثوب ينتقل عن ملكية مالكه الأول ولا ما تنقله؟ ما ينتقل، يبقى على ملكية المالك الأول. فإذا أنت من أصحاب الاحتياط، مقتضى الاحتياط ألا تصلي فيه، عبادة تريد أن تتقرب بها إلى الله، والثوب هذا لعله مسروق، تصلي بثوب آخر، عندك يقين إنه شنو نسجته الأكف المعروفة، واشتريت الخيوط بأموال طاهرة
مثلا.
طيب خلصنا من هذا، شبهة موضوعية. بعد والعبد عندك تقول هذا خوش عبد بس لعله أيضا شنو هو باع نفسه، يصير يقول وكلني المالك كذبا وزورا وتثق فيه أنت معي، أنت بس عليك من عنده تشتري. فالحقيقة أنه هو ما زال على ملكيته لأجل أن يأخذ الأموال هذا العبد معي. أي فش تسوي أيضا المفروض أن هذا العبد يبقى على ملكية مالكي الأول، طبعا عبد أو أمة لا فرق، أو لا أصلا هو ماذا أصلا حر هذا معي. وبيع قهرا، امرأة هي زوجة لديك وعندك تحتك وهي أختك، أصلا هي أختك من أبيك، من أبيك فعلا، تزوج بأمها في بلد آخر فسافر، ثم أنت من باب الاتفاقات سافرت إلى ذلك البلد فأعجبتك تلك المرأة اللي هي المرأة فتزوجت بها دون علم أو دراية، أو لا بالفعل كانت أمك قد سافرت إلى مكان فحصلت على ماذا طفلة وأرضعتها في وقت ولادتك أنت إيه هذا لذلك الإمام شوف شو يقول، أرضعتها 15 رضعة كاملة إلى حد الإشباع بعد حتى ما في أي إشباع، وأول ما في لا علم ولا خبر ولا أخبرك أبوك ولا أنبعتك أمك، ثم أنت سافرت أيضا إلى نفس المكان نفس القرية نص بعيدة خلنا أقرب منها فتزوجت بأختك الرضاعية من الرضاعة فانت شو تسوي؟ الامام يقول ما دمت عندك شك ناري اخت رضاعي او اخت نسبية او ان هذا العبد ما زال مملوكا للغير او الثوب هذا مسروق، تبني على ان شنو حلال 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 والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. يستبين يعني شنو؟ يتضح عندك قاطع اتفاقا في قطيعة بينك وبين شنو الوالدة معاً، زعل عندك بعد 20 سنة التقيتما أو أنك مسجون ما تدري في بلد أو أنت في بلد وهي في بلد، مثل اللي كانوا مثلاً في بعض الدول اللي قسمت معين يصير هو في بلد تالي التقى هذا الولد مع أمه ورأت معه زوجته والعيال. قالت من هذه؟ قال زوجتي. قالت هي أختك من الرضاعة. عشان يصدق خلاص عليمة بعد النبي مع كلام أمه. يجي قال له منين؟ قال من بلد من قرية الفرقة. أنا ذاهب إلى القرية وأعرف أبوها وأمها وأنا أرضعت. شتسوي له؟ إيه. ها؟ لا بس أوضح المطلب. يقول إذن الدلالة في هذه الأمثلة واضح. خلصنا الكلام ها هنا كما أوضحنا إشكالان قويان بعينه في الشبهة وأيضا الأمثلة لها ظهور في الشبهة الموضوعية. ماذا نعمل لتذليل الصعاب في هذه الرواية الموثقة والتدليل بها على الشمول للشبهة الحكمية؟ معنى طبعا هناك توجيهات متعددة. التوجيه الأول لجعل الرواية لها دلالة على الشبهتين الموضوعية والحكمية. الإمام عليه السلام في صدر الرواية يريد الشبهتين معا بس في ذيلها لإيضاح المطلب جليا يعطي أمثلة فقط للشبهة الموضوعية، والأمثلة دائما ما تحصر المطلب والقاعدة الكلية كما هو واضح. أنا مطلب عام أعطي مثالا لأحد مصاديقه لا يعني الحصر بهذا المصداق معا. ايه إذن يمكن الإجابة عن شمول الرواية عن عموم الرواية صلاحية الرواية باكتفائنا بالصدر وجعل الذيل للتمثيل فحسب وليس للحصر وشرح الصدر. يعني إذا قلنا هذا الإمام بصدد شرح القاعدة معنى حصرنا معنى كلام الإمام عليه السلام في صدر الرواية بما تدلل عليه الأمثلة في ذيلها. واضح الفكرة لنا؟ يقول لا هذه مجرد شرح، هذه مجرد أمثلة ليس إلا وليس شرح حتى ينحصر المعنى للصدر بالذيل. هذه إجابة. لكن المشكلة الأساسية على هذه الإجابة أن هذه الأمثلة في ذيلها تتم بعد تجعلنا نعود إلى المربع الأول من الإشكال. شوفوا ارجعوا إلى الرواية ستقول اي والأشياء والأشياء كلها على هذا حتى يستبينوا. لا يستبينوا ما يصير يستبين. لا 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 بد يصير قلق لا بد كذا بعد قبل يا بطول مثلا أعطني كذا حتى لابد كذا النص بعد حتى لابد شيء إن مقدرة ما يصير كذا ذي حديث كبير بس يجوز لكن على خلاف الأفصح يعني خلاف الفصل. ها؟
الخلاف
النحو
على
فعل وحال. طبعاً بس هنا نقرأ على حساب الأفصح نرفع وذاك الأضعف ننص. حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. عرفنا؟ إيه. فيعني شو يقول؟ يقول إحنا نشرح لك هالقاعدة. القاعدة ترى الأمثلة توضح لك الصدر. تضع النقاط على الحروف. حتى يحصل عندك علم وجداني بمثل ما تقدم من الأمثلة أو تقوم لديك البينة. شوف البينة هذه شي يقولون الفيصل بعد قول حكم الشرعي نحتاج بينة ولا نحتاج رواية ذي بينة يعني للموضوع ظهر بعد فكرة أكثر من هذا. فعلم وجداني ممكن نقول يحصل بالحكم الشرعي يستبين لكن المشكلة أو تقوم لك بينة هذا موضوع مثل ما نقول شبه يقين يكاد أن يكون إيه من المفروغية بمكان. فشن نسوي في هذه صح احنا استطعنا ان نرد الاشكال ونقول ان الامام مجرد امثلة بس العجز فيه ذيل والذيل يخصص هذا العجز بكونه شرحا للصدر. واضح معاي انت؟ من اصل الرواية الامام نفسه يتكلم والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. كلام الإمام ما زال كلام الإمام عليه السلام بس
يعني
فش نسوي يعني صارت الرواية لها ظهور في الشبهات الموضوعية. شفت شلون يعني موثقت مسعدة والصدقة ظاهرة في الشبهات الموضوعية. طيب الشيخ الأعظم يرحمه الله قال هذه الرواية واضح أنها ماذا في الشبهات الموضوعية معا وأن الشبهة الموضوعية يجوز إجراء البراءة أو أصالة الحل فيها لكون موضوع مورد اشتباه ولو لم تكن هذه شبهات موضوعية. الأمثلة التي جاء بها الإمام لوقعنا في إشكال آخر. أصلا نحن هنا ما نجري أصالة الحل. كيف ماذا نجري؟ يقول احنا تعال الى الامثلة. الامثلة الاول الثوب والمملوك هذه شنو؟ هذه اليد اللي باعك تطبق عليه اذا شككت انت معاه مو تطبق عليه اصالة الحل واضح تطبق عليه شنو اليد مو تطبق عليه أصالة الحيل. طيب ويل مثال الثالث الأخت من الرضاعة أو النسب أيضا شو تطبق عليه استصحاب عدم كون الوالدة أرضعت وعدم كونها أختا من النسب فهنا ما تجري أصالة الحيل معين الذي يجري هو في الحقيقة شنو استصحاب عدم النسب وعدم الرضاعة واضح يقول الفكرة طيب ولو الشيخ الأنصاري وإذا أردنا أن ندقق ونقول هذه الأصول لا تجري اللي شنو أصالة اليد لا تجري والاستصحاب لا يجري شو اللي يجري فالأصل يقتضي الحرمة ليش لأن الأصل في العبد والثوب معاه الأصل أنك ما انتقل إليك عبر المعاملة الصحيحة الأصل أنك لم تتملكه فأنا غير مملوك لك ولا أنت شك أنك ملكته ولا ما ملكته فالأصل أنه غير مملوك لك باقي على ملكية صاحبه الأول مع طيب هذه إذن في الثوب والعبد أيضا إذا احتمل تحتملنا حر أيضا شنو الأصل أنه حرسي والأصل أنه عبد لأن العبودية خلاف الأصل بعد وأيضا هذه الزوجة التي شككت فيها راح تشك وشكك يقتضي ان العقد اصلا باطل وهي ليست لك بزوجة اذا انت مو بتجري اليد ولا بتجري الاستصحاب فهناك اصول اخرى تقتضي التحريم لا الحلية فأنت أمام خيارين إما أن تجري أصولا غير قاعدة الحل أو تجري أصولا تقتضي التحريم وأي الخيارين اخترت فأنت بمنهى عن أي شيء أنت بمنهى عن دلالة الرواية على شنو جريان البراءة في الشبهات هذه ما صارت الرواية كذا صارت بمنهى يعني في بعد بعيد عن مطلوبنا واضح إشكال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله على هذه الرواية نطبق الآن والله في كلام حلو لو نجيب ونطبق بس على رأي بعض الأغيب لا بس السادس موثقة مسعدة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعيني فتدعه من قبل نفسك أنت تتركه لأنك علمت بعد به أنه حرام وذلك هذا المشكلة مشكلة في علامته. وذلك مثل الثوب يكون عليك، اشتريته لكن مسروق وباعك إياه السارق فلم ينتقل إلى ملكيته، لأن هذا السارق هو صاحب الثوب والمملوك عندك، لعله قد باع نفسه أو خدع تبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيع لك، والأشياء كلها على هذا حتى تعلم. ما غير ذلك يستدين يعني تعلم، أو تقوم بينة، لأن البينة حجة شرعية. أما يصير عندك علم وجداني أو بينة شرعية، ودلالة الرواية على الأصل الثانوي البراءة فيصير ظاهرة ولا سيمة بملاحظة الأمثلة. الأمثلة باعتبارها بالشبهات الموضوعية هو يجري الأصل الثانوي، لكن المشكلة في التعميم، ولكن لا عموم فيها للشبهة الحكمية من جهتين. يقول خلي الجهة الأولى احنا أجبنا لها، ما نريد نستعرضها مرة ثانية، هو كلمة بعين، لا من جهة كلمة بعين لما تقدم ان احنا استطعنا أن نحل بعين بثلاثة وجوه. وجه احتمله بالنمان النراقب، ووجه صدر الدين الصدر، ووجه المحقق العراق، في ثلاثة وجوه لبعين. بس طبعا الماتن ما قبل الوجهين الأولين، والشيخ الأعظم مش قد أشكل في الرسائل على وجهين، فما عندنا إلا الوجه الثالث من لا قضية اللي هو أيضا نسفه في الأخير معي، لإمكان سوقها مساق الشرح للقاعدة. وهذه مجرد أمثلة، عرفنا يعني يريد أن يكون الذيل يشرح الصدر لا مجرد التمثيل، خصوصا مع قول الصادق عليه السلام وذلك مثله. الظاهر في حصر مفاد القاعدة بما يكون على وزان على شاكلة، هذه الأمثلة التي طرحها الإمام عليه السلام، وحينئذ يمكن أن يكون الاشتباه في الموضوع مأخوذا في المماثلة. يعني أنت متى تجري أصالة الحلم؟ عندما تكون الشبهة موضوعية كهذه الأمثلة التي جاء بها الإمام عليه السلام، واحتفاظ مثل ذلك بالكلام يمنع من ظهور الرواية في الشمول للشبهة الحكمية التحريمية، يصير قرينة مانعة من الظهور. احنا قلنا عامة والأمثلة لا دخل لها، مجرد إيضاح. معي احنا مو دائما في الدرس نقول هذا للإيضاح، مو نقصد به شنو التعميم أو الحصر. ايه الإمام كذا، لكن يقول هذه بل ترقي، يعني يقول مو بس هذا شنو يمنع من الظهور، بل يحصص ويخصص ويعين الظهور في الشبهة الموضوعية. ليش؟ لأن وجود ذيل في الأمثلة أيضا لهذه، خلوا الأمثلة عجزا أي ويوجد له ذيل. بل ذكر البينة في ذيل الرواية ظاهر في اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية لوضوح كونها أي البينة مرجع في الشبهة الموضوعية. شبهة الحكمية الرواية نرجع لها، الآية الدليل الإجماع معاه، عرفنا ونرجع إلى البينة. فإن المرجع ممكن أن يقال يقصد البينة يعني الدليل، هذا يعني شوية يعني فيه أكثر من إن المكسورة، قد يكون أكثر. فإن المرجع فيها شبه الحكمية خبر الثقة الذي يلغو معه ذكر البينة، كما أشرنا إليه في مسألة عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات من الفقه. واضح؟ إيه. ثم إن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي أشار إلى إشكال في الأمثلة المذكورة. صحيح الإمام قال ماذا؟ قال حلال، بس ترى مو مثل ما تتصورون، استنادا إلى جريان قاعدة الحل في المشكوك. لا، هذا من أجل شنو؟ شيء ثاني، بأن الحل فيها لا يستند إلى أصالة الحلي بل إلى اليد في الأولين. إن شاك تقول لا، هذه يد تدلل على الملكية التي بعني، بما أن يده صحيح أنت تقول لعل سارق للثوب، بس لا تقول اليد إمارة على الملكية. مر علينا هذا الفقه كثيرا. إذن ماذا؟ وإلى أصالة عدم تحقق النسب وعدم تحقق الرضاع في الأخت الرضاعية والأخت النسبية التي تشك، ومع تقول لا، إذن أصالة الحل هنا مو هي المجرى بل اليد. ماذا؟ وبعد واستصحاب عدم تحقق النسب، هذا هو المجرى. فأنت صحيح تطبق الحلية بس مو لقاعدة الحل، وإن أبيت ذلك فالذي يجري في المقام مو أصالة الحل، يجري أصل آخر حاكم وهو أصالة عدم تملك الثوب. إيه؟ وأصالة إيه؟ الحرية بالإنسان وعدم تحقق الزوجية في المرأة. فما انتقل هذا لكونه ليس بعبد أصلا، ما انتقل إلى ملكه. وهذه الزوجة التي عقدت عليها ما أصبحت زوجة لاستصحاب عدم تحقق الزوجية. فإذا أنت تجري في أصول حاكمة على يعني تقتضي الحرمة مو تقتضي الحلية، فأنت إما أن تطبق كما قال الشيخ قاعدة اليان والاستصحاب، أو تطبق أصولا حاكمة تقتضي التحريم. وأينما فررت فلن تصل إلى ما تروم أن تصل إليه من إجراء شنو؟ البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية. النص مو في صدد هذا أصلا. مرة واحد الشيخ الأنصاري رحمه الله أخرج النص عن موضوعنا، عن موضوع الاستدلال. الماتن يقول كلام الشيخ الأنصاري الذي قاله قابل للرد، باكر راح نرد كلام الشيخ إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.